بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد لازلنا في باب بعض أحكام الصلاة ماذا تذاكرنا البارحة؟ نعم صلاة قضاء الصلاة في حق الساهي والنائم يعني وقت الصلاة في حقه متى يصليها؟ من نام عن صلاة أو سهى عنها حين يذكرها قد بوب البيهقي رحمه الله في كتاب السنن الكبرى باب لا تفريط على من نام عن صلاة أو نسيها حتى ذهب وقتها وهذا أيضا ذكره غير واحد حتى العلماء الذين يجعلون للصلاة وقت أول وقت آخر يستثنون حالة السهو والنائم يقولون الوقت مفتوح متى ما ذكرها يصليها متى ما ذكرها يصليها فإذا الإنسان نام عن صلاة الفجر لم يستيقظ إلا في المغرب ما نقول له قد دخل وقت الظهر والعصر نقول صلي إذا ذكرتها نعم هذا قد ضرب عليه نومة أصحاب الكهف هذا أكثر ما يكون في رمضان بعضهم يصلي الفجر وإذا به ينام من بعد الفجر إلى المغرب إذا كان هذا عن تعمد فلا يجوز لكن إذا حصل له أحيانا مع تنبهه وحرصه على الاستيقاظ لصلاة الظهر والعصر فنقول له صيامك صحيح وصلي عند أن تقوم صلي الظهر والعصر والمغرب ويدخل في هذا أيضا من أغمي عليه أو دخل في عملية في التخدير طال به المنج والتخدير فلم يستيقظ إلا بعد أن فاته أكثر من صلاة مجرد أن يستيقظ ويفيق يصلي الصلوات الفائتة التي فاتته الدين يسر ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم ساق حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري وساق حديث أبي هريرة أيضا الذي رواه مسلم عن أبي هريرة ورواه البخاري عن أنس من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لذكري وتقدم معنا أن قضاء هذه الفروض يكون بالترتيب ولا من غير ترتيب بالترتيب وعلى هذا جماعة من العلماء وليس موضع اتفاق لكنه الصحيح إلا قد قال بعضهم أنه يسقط الترتيب ويبدأ بالصلاة التي هو يحضرها لكن قول جمهور العلماء على أنه لابد من الترتيب وأن الترتيب لا يسقط وهذا الذي قرره أحمد وإسحاق وذكره النووي وابن المنذر وجماعة من العلماء قال النووي أن من ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة ثم يجب عليه إعادة الحاضرة هذا هو الذي ذكرناه قبله إذن الإنسان له حالتان إما أن يكون ذاكر قبل أن يدخل في الصلاة ذاكر أنه لا يزال عنده فائتة هذا من السهل عليه أنه يدخل بنية الصلاة الفائتة والإمام بنية صلاته الحاضرة وسواء كان الإمام يصلي فرضا أم نفلا فإن لكل إنسان ما نوى فلو جاءوا الناس يصلون التراويح وهو ما قد صلى العشاء يدخل معهم هم يصلون النافلة وهو يصلي الفريضة وهذا يشهد له حديث من معاذ في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه إذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويأتي يصلي لقومه نافلة وهم يصلون خلفه فريضة وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب اختلاف نية الإمام مع المأموم قد تختلف النية الإمام مع المأموم ولا يلزم أن تكون النية واحدة فرض بفرض أو فرض بنافلة أو ظهر بظهر أو عصر بعصر ما يلزم توحد النية لكل امرئ ما نوى كما في حديث عمر رضي الله عنه المتفق عليه إذن هذا في أي حالة إذا علم قبل أن يدخل في الصلاة لكن عندنا حالة أخرى إنسان شرع في الصلاة كبر على أنه يصلي مع الإمام المغرب مثلا أو يصلي معه العشاء في أثناء الصلاة ذكر أنه ما قد صلى المغرب أو في المغرب ذكر أنه ما قد صلى العصر فهنا كيف يصنع في هذا الحال حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة منهم من قال يكمل الصلاة وليست صحيحة يكمل الصلاة وليست صحيحة ولكن متابعة للإمام يكمل ولا يقطعها وهذا الذي ذكره النووي هنا ومنهم من قال ينوي بها نافلة يغير النية إلى نافلة ولا تصح منه فريضة خلاف النافلة فإنها تصح ومنهم من قال لا بد أن يكبر تكبيرة ينفصل ثم يكبر تكبيرة الإحرام من جديد وينوي بها تلك الفريضة الفائتة. والصحيح على أنه إذا انفصل فهذا أيضا أقرب، ينفصل ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع في الصلاة مع الإمام. وإن استمر لم يفعل هذا فإنها تحسب له إيش؟ نافلة، على قول بعضهم. بعضهم يقول إنما لكل امرئ ما نوى، ما دام أنه لم ينوي بها نافلة فلا تحسب له لا فرضا ولا نافلة، وهذا القول ليس ببعيد حقيقة كونها لا تحسب له إلا إذا نوى. لكن إذا نوى وقال خلاص أنا ما أنفصل ولكن أنوي بها نافلة، نقول له تصح إن شاء الله نافلة، لكن إنما ينوي الفريضة فنقول له حسبت لك نافلة، فيه بعد هذا، لأنه إنما لكل امرئ ما نوى والنية شرط في الصلاة. هذا المسألة قد تذكرناها البارحة. طيب، قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: وصلي في النعلين طاهرين والجوربين وكذا الخفين، لا تجعلوا قبوركم مساجدا محذرن راكعا وساجدا. هاتان مسألتان نأخذهما إن شاء الله تعالى. مسألة الأولى الصلاة في النعال. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. هذا في سرعة التأسي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا ما هي وما لونها، أو ما قالوا مثل ما يقول اليوم سنة ولا واجب. طيب ليش السؤال هذا؟ بعضه تنصحه بشيء قال لك سنة ولا واجب، طيب لو كانت سنة تزهد فيها؟ تقول يا فلان خلاص اعفي لحيته، قال سنة ولا واجب؟ يا فلان اعمل كذا، قال سنة ولا واجب؟ هذه الأسئلة ناتجة عن عدم تعظيم للسنة. طيب افترض سنة تنزلنا معك إيش؟ سنة. طيب السنة تزهد فيها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أنت تدري ما معنى سنة؟ سنة من؟ سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما دام وهذا الشيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته ليس مما هو خاص به فافعله. قد بلغ بالصحابة الحرص في متابعة السنة إلى حد الأمور الطبيعية والجبلية. في كتاب المساجد من صحيح البخاري ذكر 10 أحاديث متتابعة عن ابن عمر، كلها عن ابن عمر، وهو يذكر قصص لابن عمر أنه كان يمشي في الطريق فيصلي تحت ثمرة أي شجرة فيقول هنا صلى رسول الله، ويجلس يتخلى في مكان على مستوى قضاء الحاجة، ما لك؟ قال هنا قضى رسول الله حاجته. فكان ابن عمر رضي الله عنه معروف بشدة حرصه على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى الأمور الجبلية والطبيعية التي انتقد حتى في بعضها، قالوا هذه أمور طبيعية وجبلية. فإذا لا يستهين الإنسان ولا يتساهل في تطبيق والعمل بالسنة، هي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، في لفظ أذى، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله، ينظر في نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. خرجه أحمد وأبو داود بهذا اللفظ. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، وللإمام الوادعي رحمه الله تعالى رسالة في هذا مستقلة سماها شرعية الصلاة بالنعال. بعض الناس عندهم هذا كبيرة، قد عايشنا أناس في صعدة يعتبرون الصلاة في النعال كفر، يقول: أنتم يا وهابية تصلون برواحلكم. يقولون هكذا، يقول النعال راحلة، وله أصل من حيث اللغة العربية أنها تسمى راحلة، فيعتبرون هذا جرم كبير عندهم. وعلى كل حال هذا مشروع، ولكن لا ينبغي أن تلوث المساجد التي قد فرشت وبسطت وبسط نظيفة، وأن يصلي الإنسان فيها في نعليه حتى يلوث أو يتلف تلك البسط، فهذا لا ينبغي. لكن إذا كانت بسط متواضعة وقد أعدت للصلاة عليها على أي حال فلا بأس أن يطبق السنة الإنسان. أو كان نعلا جديدا ولا يترتب على ذلك مفسدة، مثلا أحيانا نصلي في النعل في الحرم ما أحد ينكر عليه، لأن الناس اعتادوا، يأتي الشرطي، يأتي بعض أئمة الحرم، يأتي رجال الأمن، يدخلون بأنعلتهم، فما تجد من ينكر عليه. أحياناً نطبق السنة في الحرم، صلي في نعليك حتى على البساط، خاصة إذا كنت في السطوح أو الصحن أو غير ذلك، صلي، ما أحد ينكر عليك أبداً. نعم. وتجد بعض الناس من العامة ينكرون على ذلك، خاصة إذا رأوك في الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على ناقته، ومعروف أن الراحلة والبعير يمشي، وربما وطئ ما لا يطأه ابن آدم من الدحض والنجاسات وغير ذلك، فلا بأس بذلك الطواف بالنعل إذا كان طاهرة، لا بأس. وهكذا الصلاة فيهما، أو أن يعمل الإنسان يطبق هذه السنة في بيته أو في مكان لا يكون على ذلك من وراء ذلك فتنة أو مفسدة، فلا بأس بذلك مع مراعاة المصالح والمفاسد. ما تأتي إلى أناس لا يعرفون هذا وتقول لا بد أعمل بالسنة، أنت عملت بالسنة ووقعت في تنفير الناس عن السنة، وربما تنفير الناس عن الدين، فلا بد من مراعاة. وقد كان حتى الإمام الوادع رحمه الله كان ينتقد بعض الطلاب، يقول بعض إخواننا يخرج إلى صعدة ويصلي في نعليه كأنه في دمال، ينتقد، قال يا أخي لا تطبق سنة فتقع في تنفير عنها، إنها سنة وتطبيقها فيما لا مفسدة فيه، فلا بد من مراعاة أحوال الناس في ذلك. لكن هذا حكم كما سمعت شرعي، الصلاة جائزة، تصلي في ذلك في المصليات، تصلي على الجنائز، تصلي في العيد، تصلي في نعليك إذا كانت طاهرة، أخرج المصلى وتطبق السنة وتوضح وتعلم الناس في ذلك، لأن كثير من الناس عنده هذا شيء عظيم، يعني الإنسان يصلي في نعليه حتى ما يرضى منك أن تصلي في نعليك حتى في المصلى، حتى لو كنت خارج، حتى في الرمل ما يرضى لك بذلك، هذا يحتاج إلى من يعلمه، أي إلى تعليم، نقول له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حافيا ومنتعلا. وقد ذكر عدد من الأحاديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. إذن حاصل هذا أن الصلاة في النعال مشروعة. المسألة الثانية وبها نختم، صلاة النافلة في البيت. قد ذهب عن شيء من الوقت. صلاة النافلة في البيت، الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نمشي في المنظومة من أجل يقترب رمضان وندخل في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، يأتي على بداية شعبان ونحن قد وصلنا إلى كتاب الصيام، فيحصل تناسب، يحصل تناسب في دراسة كتاب الصيام بإذن الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والعون والسداد. صلاة النافلة في البيت، هذا لحديث ابن عمر، حديث جابر، وحديث ابن عباس وعائشة. أما حديث ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، والحديث متفق عليه، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فاجعل من صلاتك في بيتك. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل واجعلوا بيوتكم إيش؟ قبلة، يعني اجعل في بيتك قبلة أي مصلى، اجعل من بيتك قبلة أي مصلى تصلي فيها، ولا تجعل، يعني معنى ليس اجعلوا بيوتكم قبلة أي صلوا إلى البيوت، صلوا إلى الكعبة، المراد بها أن تجعل لك في بيتك مصلى. وبوب البخاري باب اتخاذ المصلى في البيت، يعني يتخذ الإنسان له مكانا خاصا يصلي فيه. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أم سليم وقال أين تحبون أن أصلي لكم، فأشاروا له إلى مكان في البيت، فأتوا بحصير وصلى عليه، فصف هو النبي عليه الصلاة والسلام وصف خلفه أنس، وصلت العجوز خلفه. وفيه أن المرأة وحدها صف، المرأة حتى لو صلى الإنسان مع أهل بيته لا تصلي بجانبه، تصلي خلفه حتى لو كانت مفردها، فالمرأة وحدها صف، ولو كان مثلا له أبناء وزوجة ما تصلي الأبناء وزوجته في صف مفردهم، إلا أن يكون جميعا إناث يصلين في صف، وإلا أبناؤه الذكور في صف، والنساء بنته أو زوجته صف مفردها خلف ذلك، فلا تكون المرأة مع الرجل في صف واحد، إنما تكون خلف ذلك، نعم خلف الرجال. قالوا في لفظ مسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فيه أنه لا يصلى إلى القبر، هذا قد تقدم معنا مبطلات الصلاة، وأن الصلاة إلى القبر وعلى القبر وإلى القبر باطلة، إما تصلي عليه أو تصلي عنده أو تصلي إليه، كل ذلك باطل. وروى مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، يجعل لك حظ كصلاة الضحى، صلاة الوتر، ركعتي العشاء، ركعتي الجمعة، ركعتي الفجر. إلا أن يكون هناك تعارض للمصالح، مثلا إذا صليت ركعتي الفجر في بيتك فاتك الصف الأول، فهنا صلي الركعتين في المسجد واحرص على الصف الأول، وهكذا. أو كنت تعلم أنك إذا رجعت إلى البيت نسيت النافلة بالكلية، فهنا صلها في المسجد. ونختم بهذا الحديث. قالوا في الصحيحين عن عائشة أن عائشة وعبد الله ابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، أي نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، شيء من الثياب، خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا معنى قولنا محذرن راكعا وساجدا، أشرنا إلى هذا اللفظ من الحديث، يحذر ما صنعوا. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.